الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس المتمم للمئة من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل البحث فيه عن الديات ونتكلم عن ديات الأعضاء. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القول في ديات الأعضاء. والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود، وهو الذي يسمى دية، وكذلك من الجراحات والنفوس. حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعا 100 من الإبل.
أن فتح الهمزة
أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الأنف إذا استوعب جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن والموضحة 50. وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام، فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره. ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكرها هنا قياسا على ما ذكر، فنقول إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة، والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية. وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي الدية، لأنها تحبس الطعام والشراب، وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا، وهو مذهب زيد بن ثابت. وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلى الحاجبين وثديي الرجل. واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيهما الدية، ولم يشترطوا إذهاب السمع، بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما، فإن لم يذهب ففيه حكومة. وروي عن أبي بكر أنه قضى في الأذنين 15 من الإبل، وقال إنهما لا يضر.
منشأ الخلاف في هذه المسألة: هل الأذن والسمع جارحة واحدة، أم هما جارحتان مختلفتان ومنفعتان مستقلتان؟ نعم. وروي عن أبي بكر
أنه قضى في الأذنين 15 من الإبل، وقال إنهما لا يضران السمع ويسترهما الشعر أو العمامة. وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية. وأما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية. وأما الحاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة، وقال أبو حنيفة فيه مدية، وكذلك في أشفار العين، وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة. وعمرة الحنفية ما روي عن ابن مسعود أنه قال في كل اثنين من الإنسان الدية، وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثنى. وعمرة مالك أنه لا مجال فيه للقياس، وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة. وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بين، أعني ضروري في الخلقة.
ومن شاء الخلاف في هذا أن الحواجب هل هي عضو مستقل أو أنها أجزاء تابعة لغيرها من جمال الوجه؟
وأما الأجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية، وبه قال الشافعي والكوفي. لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان، وفي الجفنين أسفلين عند غيرهما الثلث، وفي الأعليين الثلثان. وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك، مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان. وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية، وقال جميعهم إن في كل واحدة منهما نصف الدية، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في البيضة اليسرى ثلث الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية. فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة. وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية، وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلام، فإن لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة. واختلفوا في القصاص فيه عمدا، فمنهم من لم ير فيه قصاصا وأوجب الدية، وهم مالك والشافعي والكوفي، لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني، والكوفي ومالك، لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني، والكوفي ومالك على العاقلة. وقال الليث وغيره في اللسان عمدا القصاص. وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعا على أن فيه الدية على ما في الحديث، وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب، وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية، وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة.
كذا عندكم وعنده، لعله وعندهما يعني عند الشافعي والكوفي، يعني هذا مذهب مستقل غير مذهب مالك.
وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة، واختلفوا في ذكر العنين والخصي، كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء، فمنهم من جعل فيها الدية، ومنهم من جعل فيها حكومة، ومنهم من قال في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية، والذي عليه الجمهور أن فيه حكومة. وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة.
أما إن شاء الخلاف اليد الشلاء، هل اليد عضو مستقل عن منفعتها أو هي ومنفعتها عضو واحد؟
وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة، ثم في باقي الذكر حكومة. وأما عين الأعور فالعلماء فيه قولان، أحدهما أن فيه الدية كاملة، وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة، وبه قال الليث، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن عمر. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما في عين الصحيح، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وعمدة الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعا لغير الأعور. وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم، أعني عموم قوله وفي العين نصف الدية، وقياسا أيضا على إجماعهم أنه ليس على من قطع، على أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية. فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس ومعارضة القياس للقياس.
يعني كثير من المسائل يكون مرجع الخلاف فيها إلى هل يصح إثبات الحكم بالقياس في هذه المواطن، أو نقول بأنه لا يصح إثبات الحكم بالقياس. فمن قال بعدم صحة إثبات القياس قال بأن هذه من التوقيفات، ما كان توقيفيا فإنه لا يجري فيه القياس كالأعداد ونحوها. والآخرون قالوا عندنا قاعدة وردت في الشريعة قياسية فنقيس عليها ما لم يذكر في النصوص. نعم، يعني هو أشار إلى المعارضة بين العموم وبين القياس، لكن هناك أيضا من يرى أنه لابد من دليل لإثبات كل مسألة فيها حكم بالدية، منهم من يقول يكتفى بالقياس في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: من أحسن ما قيل في من ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها، ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى لم يبصرها، فخط عند أول ذلك خطا في الأرض، ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه، فخط أيضا عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطا، ثم علم ما بين الخطين من المسافة، وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة، فأعطاه قدر ذلك من الدية.
في زماننا الحاضر يمكن قياس مقدار البصر غير ذلك،
ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مرارا شتى في مواضع مختلفة، فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا أنه صادق. واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيها حكومة، وقال زيد بن ثابت فيها عشر الدية 100 دينار، وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد تقويما لا توقيتا. وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها 3 الدية، وقال مالك تتم دية السن بسودادها ثم في قلعها بعد سودادها دية. واختلف العلماء في الأعور يفقأ عين الصحيح عمدا، فقال الجمهور إن أحب فله القود وإن عفى فله الدية، قال قوم كاملة وقال قوم نصفها، وبه قال الشافعي وابن القاسم، وبكلا القولين قال مالك، وبالدية كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار. وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فوقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحوا عليه، وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفى عن القود أنه يجب عليه دية ما ترك له، وهي العين العوراء، وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم. ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقئت وجب فيها 1000 دينار، لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما، إلا العين الواحدة فإذا تركها له وجبت عليه ديتها. وعملة أولئك البقاء على الأصل، أعني أن في العين الواحدة نصف الدية. وعملة أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية محدودة، وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح. وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم إن في كل أصبع 10 من الإبل، وإن الأصابع في ذلك سواء، وإن في كل أنملة ثلث العشر، إلا ما له من الأصابع أنملتان كالإبهام، ففي أنملته 5 من الإبل. وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل. وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأصابع بعشر العشر، وهو قول علي بن مسعود وابن عباس، وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد منهم في الدية من الورق، فهي عند من يرى أنها 12,000 درهم عشرها، وعند من يرى أنها 10,000 عشرها. روي عن السلف المتقدم
في الخبر هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى في الأصابع إيش بعشر العشر كذا.
نعم.
إيش عندكم؟
وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية، وفي الوسطى بعشر فرائض، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. وروي عن مجاهد أنه قال في الإبهام خمسة عشر من الإبل، وفي التي تليها عشر، وفي الوسطى عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي الخنصر سبع. وأما الترقوة
فاختلاف هنا منشأ، هل الحكم على الأصبع أو الحكم على منفعة الأصبع فتتفاوت، والحديث في ذلك يقضي على الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: أما الترقوة والضلع ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة، وروي عن بعض السلف فيها توقيت. وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، والضلع بجمل، وفي الترقوة بجمل. وقال سعيد بن جبير: في الترقوة بعيران. وقال قتادة: أربعة أبعرة. وعمدة فقهاء الأمصار أن ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت فليس فيه إلا حكومة. وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم خمسا من الإبل، وبه قال ابن عباس. وروى مالك عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل، وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم. وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمسا من الإبل. وقال سعيد بن مسيب: في الأضراس بعيران. وروي عن مالك أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. عمدة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في السن خمس. وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره. واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره، وتشبيهها أيضا بالأصابع التي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. وعمرة من خالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء، مع أنه يشبه أن يكون من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف.
وجميع منشأ الخلاف في هذا الاختلاف في اسم السن وعلى أي شيء يطلق، وهل هو خاص بما يكون في مقدمة الفم أو يشمل ما يكون في مؤخره. نعم.
وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود في قطع ما قطع وقلع ما قلع. واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود أم لا، فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع الأعظام في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب. وقال الشافعي والليث:
إلا الفخذ والصلب.
وقال الشافعي والليث: لا قصاص في عظم من العظام يكسر. وبه قال أبو حنيفة: إلا أنه استثنى السن. وروي عن عباس أنه لا قصاص في عظم. وكذلك عن عمر قال أبو عمر ابن عبد البر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد في السن المكسورة، من حديث أنس قال. وقد روي من حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدر من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوي.
لم يقد عندكم؟ ما عندي مثلك بالراء، لكن هذا خطأ.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه ليس بالقوي. وروي عن مالك أن أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أقاد من كسر الفخذ. واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها. فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل، أعني دية أعضائها من أعضائه. مثال ذلك أن في كل أصبع من أصابعها 10 من الإبل، وفي 2 منها 20، وفي 3 30، وفي 4 20. وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد. ورواه مالك عن سعيد المسيب وعن عروة بن الزبير، وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز. وقال الطائفة بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة، ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قولي بن مسعود، وهو مروي عن عثمان، وبه قال شريح وجماعة. وقال قوم بلدية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره، وهو قول علي رضي الله عنه، وروي ذلك عن مسعود، إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا. وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري. وعملة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل، فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت، إذ القياس في الديات لا يجوز، وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالف للقياس. ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه: ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل. وما روي عن سعيد المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن كم في 4 من أصابعها، قال 20. قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة. وروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمرو بن شعيب عن أبيه وعكرمة. وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به، لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف، لكن في هذا ضعف، إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس، وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره. فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات على أعضائهم الذكور منهم والإناث.
لعل منشأ الخلاف في هذا يعود إلى 3 أسباب. السبب الأول هو: هل المراسيل حجة يثبت الحكم على وفقها؟ السبب الثاني: هل خبر الواحد المعارض للقياس يحتج به؟ والسبب الثالث: هل قول الصحابي المخالف للقياس يعتبر حجة أو لا؟ نعم.
قال رحمه الله: أما جراح العبيد وقطع أعضائهم فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من رأى أن في جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد، ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته، فيكون في موضحته نصف عشر قيمته، وفي عينه نصف قيمته. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو قول عمر وعلي. وقال مالك: يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته ومأمومته، ففيها من ثمنه قدر ما فيها من الحر من ديته. وعمرة الفريق الأول تشبيهه بالعروض، وعمرة الفريق الثاني تشبيهه بالحر، إذ هو مسلم ومكلف. ولا خلاف بينهم أن دية
من شاء الخلاف هنا تعارض قياس غلبة الأشباه، وبالتالي هل يلحق المملوك بالبهائم فيكون فيه القيمة أو يلحق بالأحرار؟ نعم.
ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة، واختلف فيما دون ذلك. فقال مالك: فقهاء المدينة السبعة وجماعة إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد. وقال أبو حنيفة: تحمل من ذلك العشرة تحمل من ذلك العشرة فما فوقه من الدية الكاملة. وقال الثوري وابن شبرمة: الموضحة فما زاد على العاقلة. وقال الشافعي وعثمان البتي تحمل العاقلة القليلة والكثيرة من دية الخطأ. وعملة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ، فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل، ولا عمدة الفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهور. وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده.
العمدة المخالف أن الأصل تحمل الإنسان لجنايته، استثني من ذلك الديات التامة لورود الخبر، وكذلك استثني ما كان موافقا لها بقدر ما يرون أن العاقلة تتحمله.
قال رحمه الله: كتاب القسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب. المسألة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟ الثانية: إذا قلنا بوجوبها، هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع مجرد الدعوى؟ المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم؟ وكم عدد الحالفين من الأولياء؟ المسألة الرابعة: فيما يعد لوثا يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان. المسألة الأولى: أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار. وقال الطائفة من العلماء سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية لا يجوز الحكم بها. وعمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه على ما سيأتي بعد. وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل، بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر. ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال: ما تقولون في القسامة؟ فأضب القوم وقالوا: نقول إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء. فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب ورؤساء فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس،
يعني أبرزني وأظهرني.
فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أفرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه، أكنت تقطعه؟ قال: لا. وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلان قتله فأقده، ولا يقتل بشهادة 50 الذين أقسموا. قال: ومنها أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء، ومنها أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن حجتهم أنه لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام. ولذلك قال لهم: أتحلفون 50 يمينا، أعني لولاة الدم وهم الأنصار. قالوا كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال فيحلف لكم اليهود. قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة. قال وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما القائلون بها وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء. لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق، فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم والله أعلم
على سلبهم
وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم والله أعلم
السلب ما يكون على المقاتل. ومنشأ الخلاف في هذا هل هذه من مسائل خبر الواحد المخالف للقياس، وهل خبر الواحد المخالف للقياس مقبول أو لا؟
قال رحمه الله: المسألة الثانية اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها، فقال مالك وأحمد يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ، وقال الشافعي وثوري وجماعة تستحق بها الدية فقط، وقال بعض الكوفيين لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه، وقال بعضهم بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية، فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط، فيكون فيما يستحق المقسمون أربعة أقوال. فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة وفيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن يسار وفيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم. وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال، أعني في الشرع، مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد، ومثل ما يجب المال بنكول المدعى عليه أو بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول، مع أن حديث مالك عن أبي ليلى ضعيف لأنه رجل مجهول لم يروي عنه غير مالك، وقيل فيه أيضا أنه لم يسمع من سهل. وحديث بشير بن يسار قد اختلف في إسناده فأرسله مالك وأسنده غيره. قال القاضي: يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديثين، واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا قود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية. وأما الذين قالوا إنما يستحق بها دفع الدعوى فقط فعملتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه، والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله. المسألة الثالثة: واختلف القائلون بالقسامة أعني الذين قالوا إنها يستوجب بها مال أو دم في من يبدأ بالأيمان 50 على ما ورد في الآثار، فقال الشافعي وأحمد وداود بن علي وغيرهم يبدأ المدعون، وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان. وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة ومرسله عن بشير بن يسار، وعملة من رأى تبدئة بالمدعى عليهم ما خرجه البخاري. وعن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجل من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم. قالوا ما نرضى بأيمان يهود. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه بمئة بعير من إبل الصدقة. قال القاضي وهذا نص في أنه لا يسر
أن يطل دمه.
وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه
يعني يضيع هدرا
فوداه بمئة بعير من إبل الصدقة. قال القاضي وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط. واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود أيضا عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم أيحلف منكم 50 رجلا 50 يمينا؟ فأبوا. فقال للأنصار احلفوا. فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليهم وألزمهم الغرم مع ذلك، وهو حديث صحيح الإسناد لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي سلمة، وروى الكوفيون ذلك عن عمر، أعني أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية. وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج. واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فتردى منها فمات.
تردى الدل نعم
ولا فنزل منها الدم
يعني سقط نعم فنزل نزل الدم يعني نعم واصل.
فقال عمر الذي ادعى عليهم أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا. فقال للمدعين احلفوا فأبوا. فقضى عليهم بشطر الدية. قالوا أحاديثنا هذه أولى من التي روى فيها تبدئة المدعين بالأيمان، لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عمر والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة. المسألة الرابعة وهي موجب القسامة عند القائلين بها، أجمع جمهور علماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة، واختلفوا في الشبهة ما هي. فقال الشافعي إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة، وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم، وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة، كما كانت العداوة بين الأنصار واليهود، وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم، ووجد فيها القتيل من الأنصار. قال وكذلك لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم، وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيل وما أشبه هذه الشبه، مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة. وقال مالك بنحو من هذا، أعني أن القسامة لا تجب إلا بلوث والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلا لوث باتفاق عند أصحابه، واختلفوا إذا لم يكن عدلا. وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال المخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدمة، إلا أن مالكا يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة. وإذا كان ذلك كذلك لم يبقى هاهنا شيء يجب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث في وجوبها، ولذلك لم يقل بها قوم. وقال أبو حنيفة وصاحبه: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحلة. ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي، ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود، وقال به الزهري وجماعة من التابعين، وهو مذهب ابن حزم. قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما وجد، فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإنهم حلفوا على العمد فالقود، وإن حلفوا على الخطأ فالدية، وليس يحلف عنده أقل من 50 رجلا. وعند مالك رجلان فصاعدا من أولئك. وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعل قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامة. وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة، ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم. فإن الشبهة عند مالك تنقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه، وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال. وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس، وخرجه مسلم في صحيحه، ومحتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف، لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة. واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد؟ فقال مالك: لا تكون القسامة إلا على واحد. وبه قال أحمد بن حنبل وقال أشهب: يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء، وهو ضعيف. وقال المغيرة المخزومي: كل من أقسم عليه قتل. وقال مالك والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانا ضرب آخر وبقي المضروب أياما بعد الضرب ثم مات، أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب وقيد به، وهذا كله ضعيف. واختلفوا في القسامة في العبد، فبعض أثبتها وبه قال أبو حنيفة تشبيها بالحر، وبعض نفاها تشبيها بالبهيمة وبها قال مالك. والدية عندهم فيها في مال القاتل، ولا يحلف فيها أقل من 50 رجلا 50 يمينا عند مالك، ولا يحلف عنده أقل من 2 في الدم، ويحلف الواحد في الخطأ. وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القبض وصحة الدية في حق من لم ينكل، أعني حظه منها. وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع، وفروع هذا الباب كثيرة.
من شهادة، هل شهادة الواحد مستقلة أو أن الشهادة إنما تثبت للمجموع؟
قال القاضي: والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء، وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية، ولكن ذكرناه هنا على عادتهم، وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس. وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية، وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعا كما فعل مالك في الموطأ، فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب. قال رحمه الله تعالى: كتاب في أحكام الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا وفي أصناف الزناة وفي العقوبات لكل صنف منهم وفيما تثبت به هذه الفاحشة. الباب الأول في حد الزنا. فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة. وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها، فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك، فقال مالك: يدرأ عنه الحد، وإن ولدت ألحق الولد به وقومت عليه، وبه قال أبو حنيفة، وقال بعضهم يعزر، وقال أبو ثور: عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة. عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة. وحدث الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. والذين درأوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم.
منشأ الخلاف في مثل ذلك أن الحد هل هو مرتبط بالإثم في الوطأ، فكل من أثم في الوطأ يقام عليه الحد، أو أنه لا ارتباط بينهما وبالتالي قد يأثم وإن لم يثبت عليه الحد. نعم.
قال رحمه الله: سبب الخلاف هل ذلك الذي يملك منها يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك، أم حكم الذي يملك يغلب على حكم الذي يملك؟
أعد. هل ذلك
وسبب الخلاف هل ذلك الذي يملك منها،
يعني الجزء الذي يملكه من هذه الأمة، نعم،
يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك،
يغلب
حكمه على الجزء الذي لا يملك، أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك؟ فإن حكم ما ملك الحلية، وحكم ما لم يملك الحرمية.
نعم.
هل ذلك الذي يغلب
منه؟ لا، نقص عندك.
ومنها اختلاف في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم، فقال قوم عليه الحد، ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه. وسبب في هذه وفي التي قبلها واحد، والله أعلم. ومنها أن يحل رجل لرجل وطأ خادمه، فقال مالك: يدرأ عنه الحد، وقال غيره: يعزر، وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج. ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، فقال الجمهور: لا حد عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه: أنت ومالك لأبيك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقاد الوالد بالولد، ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده. ولذلك قالوا: تقوم عليه حملت أم لم تحمل، لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها. ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على أن الأب لو قتل ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه، وكذلك كل من كان الابن له وليا. ومنها الرجل يطأ جارية زوجته، اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال، فقال مالك والجمهور: عليه الحد كاملا، وقال الطائفة: ليس عليه الحد، وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته، وإن كان استكرهها قومت عليه وهي حرة، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول ابن مسعود، والأول قول عمر، ورواه مالك في الموطأ عنه. وقال قوم: عليه 100 جلدة فقط، سواء كان محصنا أو ثيبا. وقال قوم: عليه التعزير. فعمرة من أوجب عليه حد أنه وطئ دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد. وعمرة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطئ جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وأيضا فإن له شبهة في مالها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لثلاث فذكر مالها. ويقوي هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث.
ويقوى
هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث أو في الثلث فما فوقه، وهو مذهب مالك. ومنها ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجرة، وجمهور على خلاف ذلك، وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه، وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليه فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة. ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه أيضا. وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب، وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا من عقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل. الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم. والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون، ثيب، وأبكار، وأحرار، وعبيد، وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب. فأما الثيب والأحرار والمحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم، إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، أعني قوله تعالى الزانية والزاني الآية. واختلفوا في موضعين: أحدهما هل يجلدون مع الرجم أم لا، والموضع الثاني في شروط الإحصان.
إذا ما شاء الخلاف، هل السنة تخصص عموم الكتاب؟
أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم من قبل الرجم أم لا، فقال الجمهور لا جلد على من وجب عليه الرجم. وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. عمدة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، ورجم امرأة من جهينة، ورجم يهوديين، وامرأة من غامد من الأزد، كل ذلك مخرج في الصحاح، ولم يروى أنه جلد واحدا منهم. ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلم يخص محصن من غير محصن. واحتجوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه خرجه مسلم وغيره أن علي رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله. وحديث عبادة بن الصامت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة. وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم، واختلفوا في شروطه، فقال مالك البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وحالة جائز فيها الوطء، والوطء المحظور
وحاله
وحاله جائز فيها الوطء
ماشي، أما حالة ما تصلح وحاله ولا حاله.
والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض أو في الصيام، فإذا زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده عندهم الرجم. ووافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور، واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين، أعني أن يكون الزاني والزانية حرين، ولم يشترط الإسلام الشافعي. وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا إذ رفع إليه أمرهما اليهود. والله تعالى يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وعمدة مالك من طريق المعنى أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام، وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب إليه، فهذا هو حكم الثيب.
من شاء الخلاف في هذا أن رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين هل كان بشرعهم ولا بشرعنا؟
قال رحمه الله: وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد 100، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واختلفوا في التغريب مع الجلد، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تغريب أصلا. وقال الشافعي: لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. وقال مالك: يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. وبه قال الأوزاعي: ولا تغريب عند مالك على العبيد. فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن الصامت المتقدم، وفيه: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجل من الأعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديته 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت. ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس، لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا. لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا. وهذا من القياس المرسل، أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك. وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب، وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ، وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد. ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب. وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا.
إذا من شاء الخلاف في هذا، هل يصح نسخ الكتاب بخبر الواحد حيث يرون أن زيادة التغريب زيادة على النص، وزيادة على النص من باب النسخ عندهم؟ نعم.
قال رحمه الله: أما حكم العبيد في هذه الفاحشة فإن العبيد صنفان، ذكور وإناث. أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها 50 جلدة، لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واختلفوا إذا لم تتزوج، فقال جمهور فقهاء الأمصار: حدها 50 جلدة. وقال الطائفة: لا حد عليها، وإنما عليها تعزير فقط. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وقال قوم: لا حد على الأمة أصلا. وسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى: فإذا أحصن، فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال: لا تجلد الغير المتزوجة، ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها. واحتج من لم يرى على غير المتزوجة حدا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. وأما الذكر من العبيد ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياسا على الأمة، وقال أهل الظاهر بل حده 100 جلدة مصيرا إلى عموم قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يخصص حرا من عبد. ومن الناس من درأ الحد عنه قياسا على الأمة وهو شاذ، وروي عن ابن عباس. فهذا
منشا الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في حجية القياس، وهل يخص به العموم أو لا.
فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد منهم. ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود وفي وقتها. فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم، فقال الطائفة يحفر له، روي ذلك عن علي في شراحة الهمدانية حين أمر برجمها، وبه قال أبو ثور وفيه فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها، فقال ليس هكذا الرجم، إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة. ثم قال الرجم رجمان، رجم سر ورجم علانية، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان ببينة فأول من يرجم صاحب البينة ثم الإمام ثم الناس. وقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم، وخير في ذلك الشافعي، وقيل عنه يحفر للمرأة فقط. وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر، قال جابر فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر، فأدركناه بالحرة فرضخناه. وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفر. وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة، قال أحمد أكثر الأحاديث على أن لا حفر، وقال مالك يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه، وقال أبو حنيفة والشافعي يضرب سائر الأعضاء ويتقى الفرج والوجه، وزاد أبو حنيفة الرأس. ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها، وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد. ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما، خلافا لمن قال إنه يقام لظاهر الآية. ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس، لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة، فقال مالك 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 7 وقيل ما فوقها. وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد، ولا يقام على المريض، وقال قوم يقام، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أن يقام حيث لا يغلب على الظن، حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض، ومن نظر إلى مفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ، وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد.
هذا
كمل. الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة. وأجمع علماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة، واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه، وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة. فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين، أحدهما عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد، والموضع الثاني هل من شرطه ألا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد. أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد فإن مالكا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة، وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة. وبه قال أحمد وإسحاق. وزاد أبو حنيفة وأصحابه في مجالس متفرقة. وعمد مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة زيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، ولم يذكر عددا. وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه. وفي غيره من الأحاديث قال وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ. وأما المسألة الثانية وهي من اعترف بالزنا ثم رجع، فقال جمهور العلماء يقبل رجوعه إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي.
إذا منشأ الخلاف في المسألة السابقة هل هناك شبه بين الإقرار والشهادة، وبالتالي لا بد من تكرار الإقرار أربعا، أو أن الإقرار هنا يماثل الإقرار بالأموال فيكفي فيه المرة الواحدة. نعم.
فقال جمهور علماء وأما المسألة الثانية وهي من اعترف بالزنا ثم رجع، فقال جمهور علماء يقبل رجوعه إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي. وفصل مالك فقال إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان، إحداهما يقبل وهي الرواية المشهورة، والثانية لا يقبل رجوعه. وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع. ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطا من شروط الحد. وقد روي من طريق أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه، فقال لهم ردوني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقتلوه رجما، وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود، والجمهور على خلافه، وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد.
وهناك من رأى أن من ثبت الحد عليه بالإقرار قبل رجوعه، ومن ثبت عليه الزنا بالشهود لم يقبل منه الرجوع. ولعل هذا تفسير قول من يرى عدم القبول هو قول الجمهور. نعم.
وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأن تكون بالتصريح لا بالكناية. وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف لا في زمان ولا في مكان إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة، وهو أن يشهد كل واحد من أربعة أنه رآها في ركن من البيت يطأها غير الركن الذي رآه فيه الآخر. وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان، فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق، والمكان أشبه شيء بالزمان، والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود. وأما اختلاف في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر، وبه قال مالك إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمي أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا أن تقيم البينة على ذلك. وما عدا الطارئة فإن ابن القاسم قال إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قولها. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، وكذلك مع دعوى الزوجية، وإن لم تأتي في دعوى الاستكراه بأمارة ولا في دعوى الزوجية ببينة، لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه.
منشأ هذا أن هذه المرأة التي حملت هل يعتبر حملها دليلا على زناها أو أن الحمل قد يحصل من غير الزنا، كما لو استدخلت فوطة فيها ماء رجل أو جرى لها ماء الرجل. إذا منشأ الخلاف في هذا، هل الحمل دليل على الزنا أو أن الحمل قد يكون بغير الزنا؟
قال رحمه الله: من حجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن علي رضي الله عنه قال لها استكرهتي؟ قالت لا. قال: فلعل رجل أتاك في نومك. قالوا: وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدري من هو بعد. ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية، ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه. وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب.
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم، واستعملنا وإياكم بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.